أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة والثلاثون عن التزكية الشرعية لمكائن الذبح الحديثة. لم يكن تناول الناس اللحوم في الأزمنة السابقة إلا لماما في المناسبات أو في كذا، أما في الأزمنة المعاصرة زاد استهلاك الناس اللحوم، زاد مستوى القدرة الشرائية والرفاه الاقتصادي للناس، فلم تعد حالة الذبح اليدوي المتعارفة كافية لسد احتياجات الناس من اللحوم، فبدأوا باستعمال مكائن الذبح الحديثة، مما ولد تساؤلات بل ربما إشكالات أحيانا الله يجري في هذه المكائن، هل هو مطابق شروط التزكية الشرعية أو لا. ثم زادت المسألة أكثر إشكالا وتعقيدا حينما بدأ استيراد اللحوم من دول غير مسلمة مثلا. فإذا المسألة تحاول تقنين التزكية الشرعية، التزكية بمكائن الذبح الحديثة لتكون مطابقة للشروط الشرعية. وطبعا واضح من عنوان المسألة بمكائن الذبح يعني أن محل الحديث وموضوع الكلام هي الحيوانات التي تذبح وليس الحيوانات التي تصاد، وأن تعلمون كتاب الصيد والذباحة بعضها يكون تزكيته بالصيد بعضه بالذباحة. فإذا التي هي البهائم والطيور التي تذبح وليس تصاد. وقبل البحث في كيفية تقنين مكائن الذبح الحديثة لتكون مطابقة للشروط الشرعية، علينا نعرف ما هي شروط التزكية الشرعية لكي نرى هل هي متحققة في مكائن الحديثة أم لا. فلا بد أن يكون الكلام في جهتين، الجهة الأولى في شروط التزكية الشرعية، والجهة الثانية في تقنين الذبح لمكائن الحديثة ليكون مطابقا لهذه الشروط الشرعية. فالكلام في جهتين، والمصادر حتى تراجعوا مصادر الجهة الأولى معلومة، الموسوعات الفقهية المتعارفة، الجواهر والمسالك، مستند الشيعة للنراقي وأمثالها من الموسوعات الفقهية، هل تراجعوها لمعرفة الجهة الأولى وهي شروط التزكية الشرعية. أما الجهة الثانية فتحتاج إلى شيء من معلوماتكم الخارجية حتى تعرف ماذا يدور في مكائن الذبح الحديثة. ومع بعض المشاكل التي أثيرت حول هذا الموضوع وممن تعرض لها في من الإعلام المعاصر مثل محمود الهاشمي سام الظله الشريف في مجلة فقه البيت العدد الأول، ونشره في كتابه قراءات فقهية معاصرة في المجلد الثاني، وأيضا الشيخ حسن الجواهري دامت بركاته في أيضا مجلة فقه البيت العدد التاسع، ونشرها أيضا البحث نشره في كتاب بحوث في الفقه المعاصر الجزء الثاني حسب الله، وربما تجد مصادر بحسبها. هذا في الجهة الثانية. أما الجهة الأولى أصلها المصادر والموسوعات الفقهية المتعارفة. فالكلام إذن في الجهة الأولى وهي شروط التزكية الشرعية. وقبل الدخول في ذكر الشروط علينا أن نؤسس ما هو مقتضى القواعد الجارية حينما لا يثبت لدينا شرط أو نشك الدليل لا يكون معتمدا عليه في شرطية شيء أي شيء من الشروط، فحينئذ ما هو مقتضى القواعد الجارية في المسألة. فهنا إذا الشك تطور على نحوين، تارة نشك في أصل ثبوت الشرط ووجوبه، كما لو شككنا هل الاستقبال للقبلة شرط، هل إسلام الذابح شرط، هذا شك في أصل الشرط ثبوت أصل الشرط ووجوبه. والنحو الثاني يتصور الشك فيه الشك فيما يتحقق به الشرط بعد ثبوته. نحن مثلا ثبتنا أن الاستقبال واجب، لكن هل الاستقبال يكفي في بمذبح الذبيحة أم بتمام مقادينها مثلا، وهكذا. أو علم بشرطية الاستقبال أو شرطية التسمية، لكن لو نسيها الذابح أو لو جهل بوجودها فلم يؤديها، هل الذبيحة حلال أم لا؟ هذا النحو الثاني من الشرك. الشرك ما يتحقق به الشرط أو تتحقق به التزكية بعد ثبوت أصل الشرط على التفاصيل. والشك من النحو الثاني كأنه بلا خلاف تجري فيه أصالة عدم التزكية. إذا ثبت وجوب شرط وشككنا بحالة معينة هل هذه تحقق شرط التزكية أم لا، أصالة عدم التزكية، فلا بد أن نقتصر على ما يتيقن به تحقق الشرط. شككنا مثلا أن التسمية واجب، لكن لو واحد جهل بوجوبها فذبح بدون تسمية فهل ذبيحته حلال أم لا، نقول أصالة عدم التزكية تجري هنا. فالنحو الثاني كأنه بلا إشكال تجري فيه أصالة عدم التزكية. الكلام في النحو الأول، لو كان الشك في أصل ثبوت الشرط أو قل أن الدليل الذي سيق لإثبات الشرط لم يكن تاما، لم يكن كافيا بالدرجة التي يعتمد عليها، فهل نجري أصالة عدم التزكية أم لا؟ هنا فنحتاج أن نؤسس لنا نقطة القاعدة في النحو الأول من الشك. بحسب ما حكاه بعض الأعلام المعاصرين وفي محمود الهاشمي عند تعرضه لهذا البحث ومن حديثه عن شرط الاستقبال، وسأل الملاحظة على كلامي يعني ماذا ذكره في شرط الاستقبال، والمفروض هذا بحث مستقل لو يكون قبل الدخول بالشروط لو بعد الانتهاء من الشروط، لأنه يؤسس بمقتضى القاعدة في كل شروط وليس في شرط الاستقبال. لكن لو راجعت بالبحث لوجدت أسس مقتضى القاعدة ضمن شرط الاستقبال، والكلام المفروض أن يكون مقتضى القاعدة في كل ما شك به من الشروط. ربما تبع السيد المرتضى قدس سره لأنه ذكر الأصل في موضوع الاستقبال، ربما تبع السيد المرتضى، وإلا هذا المفروض يكون يؤسس إما قبل أن تدخل بالشروط أو بعد أن تدخل بالشروط، كما هو المتعارف تعلمون بالبحوث إما أن يؤسس مقتضى القاعدة أول شيء حتى تكون نرجع له عندما يشك، أو لا يدخل بالشروط بس يقول لك لو تنزلنا وصار عندك شك بأحد الأدلة مو تامة عندك خلي نقعد ونعكس مقتضى القاعدة. فتجدون كذلك ذكره ضمن موضوع الاستقبال. قال وكلامنا إذن ثبت في النحو الأول من الشك وهو أصل ثبوت الشرط ووجوبه. قال دام ظنه وقبل البحث عن هذين الدليلين لا بد ما هما الدليلان، قلنا ويتحدث بصدع عن الاستقبال، وقال دليل المشهور على شرطية الاستقبال دليلان الإجماع والروايات، لكن قال قبل أن ندخل في مناقشة هذين الدليلين الإجماع والروايات خلينا نأسس مقتضى القاعدة لو لم يقم هذان الدليلان. فما هو مقتضى القاعدة؟ شككنا هل الاستقبال شرط أم لا، بحيث لو خالفه تحل الذبيحة أم تحرم. قال قبل الدخول في الأدلة خلينا نشوف ما هو مقتضى القاعدة في شرط الاستقبال، ذكروه كلام عام. قال وقبل البحث عن هذين الدليلين لا بد من تشخيص ما هو مقتضى القاعدة إذا لم يثبت شيء منهما. فالشك إذن في أصل ثبوت الدليل، هذا الذي قلنا أنه من النحو الأول لم يثبت الدليل على شرطية الشيء، فهل هو الحلية أو الحرمة؟ قال دام ظله الشريف ظاهر بعض القدماء كالسيد المرتضى قدس سره في الانتصار الثاني أن الأصل هو الحرمة. إذا شككنا ولم يثبت شيء فحينئذ هل نشترطه أم لا، ويلزم منه هل تحل الذبيحة لو خالفناه أم تحرم. قال سيد المرتضى في الانتصار المرجع هو الحرمة والأصل الحرمة، وأنه ما لم يثبت دليل على التزكية في فرض عدم الاستقبال يحكم بكونه ميتة. قلنا قبل قليل ربما واتبع سيد المرتضى، سيد المرتضى ذكره في شرط الاستقبال، شوف كلامه كان على استقبال سيد المرتضى وذكر هذا الأصل، فربما في الهاجين أيضا هذا كان مبرر لون يذكر في شرط الاستقبال. وأنه ما لم يثبت دليل على التذكية في فرض عدم الاستقبال يحكم بكونه ميتة ويقتصر في المذكى على المتيقن، وهو ما إذا استقبل بذبيحته أو ما إذا استقبل الذابح بذبيحته القبلة. على تقريب فكرة يعني الأصل أصل الحرم وإلا نص سيد المرتضى هو هذا في الانتصار. قال الشيخ قدس الفروج: وأيضا فإن الذكاة حكم شرعي، وقد علمنا أنه إذا استقبل القبلة وسمى اسم الله تعالى يكون مذكيا باتفاق، وإذا خالف ذلك لم يسم أو لم يستقبل لم يتيقن كونه مذكيا، فيجب الاستقبال والتسمية ليكون بيقين مذكيا، كأنه يجري أصالة الحرمة إذا شككنا. لذلك قال شككنا بالتسمية خلاص إذا لم يسمي إليه، فإذا أصالة الحرمة في كلام السيد المرتضى. وتابعه على هذا الاستدلال جملة من الفقهاء. لكن كما ترى يعني قد يكون كلام السيد المرتضى ما نظل هذا النحو من الشك الذي نحن فيه، الشك في أصل ثبوت الشرع، يظهر نظرا للنحو الآخر من الشك، وهو ما لو علمت بثبوت شيء وشككت أن هل هذا الشرط تحقق بهذا الفعل وما تحقق، كما لو ندري الاستقبال شرط وهو استقبل بمذبح الذبيحة دون بدنها، وشككنا هل أن الاستقبال يتحقق بهذا المقدار ولا يتحقق، وهذا إذن ما يقين من التذكية، وبالتالي تكون الذبيحة محرمة. يعني شوف نص المتقاشيق يقول: فإن الذكاة حكم شرعي، وقد علمنا أنه إذا استقبل القبلة وسمى يكون فعند أذن بشر، عند أذن بشر، وإن كان سياق كلمات ربما توهم يعني وتعطي انطباع كثير الهاشم وجعله من النحو الآخر وكأنه شك في أصل الشرط، بس لا يبغض يعني لو قرأنا ما وراء السطور يقول: وقد علمنا أنه إذا استقبل القبلة وسمى يكون، ومحل الشهادة يقول أنه كلام سيد المرتضى كأنه ما يصلح الاستشهاد به لأنه هو من النحو الآخر من الشرك. الشرك ما يتحقق به الشرط بعد اليقين بثبوت هذا الشرط، فما يمكن كأنه جعل كلام سيد المرتضى أصلا لهذا الشرط. المهم إذن هذا القول الذي جعله سيد الهاشمي كأنه قول مشهور القدماء لأن الأصل هو الحرمة إذا شككنا، وثبتنا نحن شكنا وين الآن على النحو الأول، وهو شك في أصل ثبوت الشرط، هل الاستقبال شرط أم لا، فتشنا الأدلة لم يتم عندنا دليل، فذبح إلى غير القبلة هل هذه حرام أم حلال، قال الأصل الحرمة عند القدماء. لكن يقول في الآخر يقول: والصحيح هو الأول، أي الحكم بالحلية وعدم اشتراط الاستقبال إذا شك في الدليل على شرطيته. فأنا قد رأينا أن القدماء ما نظرين إلى هذه الحالة من الشك، على الأقل هذا النص من السيد المرتضى، القدماء لم نفتش بالكلمات، بس نقول أن هذا مو كافي أن تجعل القدماء قد اختاروا الأصل الحرمة إذا شككنا في شرطية شيء، وإلا هذا كما تعلمون سيأتي النقاش فيه يعني يفتح الباب واسعا لكل ما يحتمل من الشروط يكون الأصل فيه الحرمة، وهذا بعيد عن القدماء أن يقول. لكن المهم هو هكذا صوره السيد الهاشم أنه ما سأل فيها قولان: قول للقدماء بأن الأصل هو الحرمة إذا لم يكن الدليل كافيا على شرطية شيء، وهو اختار قال: والصحيح هو الأول أي الحلية وعدم اشتراط الاستقبال إذا شك في الدليل على شرطيته. لماذا؟ قال: وذلك لأن مقتضى الأصل العملي وإن كان هو استصحاب عدم التذكية عند الشك في حصولها بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية وجريان أصالة عدم التذكية على ما حقق في محله من علم الأصول، إلا أن مقتضى الدليل الاجتهادي حصول التذكية بغير الاستقبال أيضا إذا تحققت سائر الشروط المعتبرة، وذلك بالرجوع إلى عمومات التذكية في الكتاب الكريم والروايات. فبالمقابل القول الأول اللي هو مشهور القدماء حسن ما حكاه أن الأصل إذا شككنا في شرطية شيء وعدمه أصالة الحرمة إذا لم نأتي بهذا الشرط، قال هو لا، فالصحيح أصالة الحل. لماذا؟ قال وإن كان مقتضى الأصل العملي وفوق أصالة الحرمة، إما لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وهو يقول بها خلافا لما المعروف سبق ويقول يسجره لا يقول بجريان وبعدين أصل بالمسألة، وإما قال لجريان أصالة عدم التزكية إلى شككنا، قال ذن الأصول صح نتيجة الحرمة كما يقول القدماء، لكن يقول عندنا ما يسمونها عمومات قرآنية من القرآن الكريم من الروايات الشريفة تقول أن الأصل ومقتضى القاعدة هي الحلية في مثل هذه الحالات من الشك، وهذه مقدمة لأن تلك أصول عملية وهذه عمومات أصول لفظية فهي تجري وتكون حاكمة على تلك. فيقول لولا هذه العمومات من الآيات الشريفة والروايات لكان ما ذهب إليه القدماء من أن الأصل هي الحرمة هو الصحيح. هذا إذن ما هي هذه العمومات؟ سنؤجل النقاش بها، لكن نحن فقط الآن على منهجه يعني هذا للاستدلال. وهذا الكلام طبعا بغض النظر عن تعليقاتنا السابقة وهو أن القدماء هل يذهبون للحرمة أو لا، هذا عليه يرد عدة أمور. الأمر الأول أن جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية صحيح كبروية ونحن أيضا نذهب إليه، لكن المقام ليس منه، لا تجد حالة متيقنة سابقة لعدم التزكية، شبهة حكمية سابقة لا توجد حالة متيقنة سابقة لعدم التزكية حتى يستصحبها، فمو مورد هذا الجريان الشبهة الحكمية إلا على القول باستصحاب العدم الأجلي، هذا ممكن ممكن أقصصيوني يعني في حالة سابقة، لكننا وهو أيضا يعني ما راجعت مباني بالأصول بالتأكيد يعني هكذا قلنا أنه لا يجب استصحاب في العدم الأجلي، فإذا هو ما هي الحالة المتيقنة السابقة حتى يجب استصحاب؟ لا توجد عندنا حالة سابقة إلا العدم الأجلي، والعدم الأجلي الاستصحاب فيه غير تام، فكبرويا الذي قال صحيح أننا نقول باستصحاب بالاستصحاب في الشبهة الحكمية، لكن مورد ليس له لعدم وجود حالة متيقنة سابقة للحرمة وعدم التزكية إذا سرنا على نحو الموضوع. هاي أولا، يعني وكما نقلنا الآن للنص ثبت على أن المرجع فعلا هو الحرمة لولا العمومات، فنشوف أول فعلا هو المرجع الحرمة لولا العمومات ونناقش العمومات، فلا هذا إذا جرائم استصحاب وما في حالة سابقة وأصالة عدم التزكية أصلا أيضا لا تجري، أصالة عدم التزكية إنما تجري فيما لو تيقنا وعلمنا بالشرط وشككنا فيما يتحقق به الشرط، والكلام مو في هذا النحو، الكلام فيما لو شك بأصل ثبوت الشرط ووجوبه، هذا لا تجري فيه أصالة عدم التزكية، ولو أجرينا أصالة عدم التزكية فيه لم فتح الباب واسعا لكل ما يخطر من الذهن من الشكوك والاحتمالات، شككنا هل يشترط أن يكون الذابح مثلا يذبح يدا يمنى فأصالة عدم التزكية لازم يأخذ بالقدر المتيقن يدا يمنى، شككنا هل لازم هذا يقول مثلا أن يكون عربيا لو ممكن من قوميات أخرى فنتيقن من كونه عربيا ونشك فيه، وهكذا ما تنتهي الشروط إذا في كل شك نجري أصالة عدم التزكية، فهذا ليس مجرى لأصالة عدم التزكية، أصالة عدم التزكية إنما تجري حينما يكون الشك في ما يتحقق به الشرط بعد ثبوته لا فيما لو كان الشك بأصل ثبوت الشرط. هذا إذن الملاحظة الثانية اللي هو أجرى هذين، أجرى الاستصحاب وأصالة عدم التزكية وأنهما هما المرجع لولا العمومات، هاي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أيضا من التعليق وهذا إطلاق كلامي، قال والصحيح هو الأول أي الحكم بالحلية وعدم اشتراط الاستقبال إذا لم يثبت الدليل، وتعلمون إذا لم يثبت الدليل هذا له أشكال. ثالثا لم يثبت الدليل لعدم وجود بيان معتبر، وتارة لم يثبت الدليل لتعارض النصين، وتارة لم يثبت الدليل لإجمال النص. فهذا كلامه ليس صحيحا على إطلاقه، أنه هو الصحيح هو الأول أي الحكم بالحلية إذا لم يثبت الدليل. علينا أن نفصل، نقول إذا عدم ثبوت الدليل كان لعدم وجود بيان معتبر صحيح، فقالت الحلية هنا تجري. لماذا؟ لأن التبكية حكم شرعي، فما لم يبين الشارع لي حدا من حدود التبكية أجري أصالة البراءة من وجوده وأصالة الحل في الذبيحة وغيره، ما تجري أصالة عدم التبكية. التبكية حق شرعي، والشرع هو المسؤول عن بيان حدودها، فما لم يصلني بيان من الشرع المقدس في حد من حدود التبكية فلا تجري أصالة التبكية. هذا إذا كان منشأ عدم ثبوت الدليل عدم وجود بيان معتبر. أما إذا كان عدم ثبوت الدليل لأجل تعارض النصين أو لأجل وجود نص معتبر لكنه فيه إجمال، فهنا تجري أصالة التفكير لكفاية هذا المقدار من البيان، وإن كان معارضا ببيان آخر لكفاية هذا المقدار من البيان لإجراء أصالة عدم التفكير، ويكون الحرمة هي أصالة عدم التفكير ونتيجتها الحرمة. فإذا هذا الأصل الذي أسسه المفروض أنه لا يكون بقول مطلق، وإنما يكون فيه تفصيل. يعني خرج نقول وإن كان مرحب تكون هذا بعد التفصيل في علم الأصول، يعني قبح العقاب بلا بيان اللي كانت أصل للبراءة، هذا إذا كان عدم وجود بيان معتبر تقدر تتمسك بها. الكلام هنا في المقام ليس مطلقا، لأن عندي أصالة عدم التزكية في المقام موجودة. أما إذا كان عدم ثبوت الدليل لتعارض النصين فقد يعني يكتفى بهذا المقدار من البيان، وتشتغل أصالة عدم التزكية مو قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا المقدار من البيان موجود ويكفي لمنجزية أصالة عدم التزكية. أو كان عدم ثبوت الدليل لأجل إجمال النص، يقول لك النص في الجملة من حق الشارع أن يحفظ عليك، يقول لك تقول أنا هذا مو كلش مبين ما عرفت بالتفصيل، بس في الجملة صار عندك بيان بهذا الشيء، فإذا تخلفت عنه تجري في حقك أصالة عدم التفكير. كذلك تعارض النصين، يقول لك في الجملة صار عندك بيان، أنت تقول عارضني نص آخر وما أدري شلون أتصرف وياه، لكن يتنجس في حقك البيان ويجري أصالة عدم التفكير أو خالف. أما إذا كان عدم ثبوت الدليل لأمر آخر وهو عدم وجود بيان معتبر، فما لحق المولى يحتج عليك ويقول لك تجري أصالة عدم التفكير لعدم وجود بيان معتبر على التفكير حتى تجري أصالة عدم التفكير. فإذا كلامه دام ظله قال والصحيح هو الأول أي الحلية في كل ما لم يثبت الدليل، علينا أن نفصل، نقول ما لم يثبت الدليل له صور، ما لم يثبت الدليل لعدم وجود بيان معتبر صح أصالة الحلية مثل ما تفضل. أما إذا كان عدم ثبوت الدليل لتعارض النصين أو لأجل إجمال النص، لا هنا هذا المقدار من البيان كافي لتنجيز أصالة عدم التذكير، إلا أن كما ادعى سام ظل الشريف أن توجد أوراق فوقانية تفيد الحلية، فإذا إذا تعارضا أو إذا أجمل النص أو إذا لم يكن هناك بيان معتبر عمومات فوقانية إذا أكون أرجع لهم، وهو ادعى وجود عمومات فوقانية قال هي نرجع هذه، لكن سنناقش هذه العمومات الفوقانية نأجلها إلى نهاية الكلام في الجهة الأولى إن شاء الله تعالى، لأن مناقشتها هنا يخرج البحث في استطراد طويل، فلذلك نأجلها إن شاء الله تعالى في نهاية الجهة الأولى. هل توجد عمومات كما قال وما هي عمومته؟ قال عمومات من القرآن الكريم، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أو وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، شوف هاي عمومات فوقانية. فإذا شككنا هل استقبال الشرط أو لا القرآن يقول كل مما ذكر اسمه وانا ذكرت اسم الله عليه هل تصلح هذه عموما فوقاني او لا؟ نحن نقول لا تصلح عموما فوقاني. وكذلك استدل من السنة الشريفة بما دل على حلية ذبيحة المرأة وحلية ذبيحة الغلام. ابن رسول الله هل المرأة ذبيحة حلال أم لا؟ قال إذا سمت فكل. قال شوف إذا نستطيع أن ننفي بهذه العمومات الفوقانية شرط الاستقبال. هذا مجمل العمومات التي ذكرها وإلا يفي التفاصيل نريد نستطرد بها كثيرا حتى لا تخرجنا عن سياق البحث نؤجلها إن شاء الله بعده. لكن كما ترى هي لا تصلح أن تكون عمومات فوقانية هذه. إذا الآن نريد أن نعود إلى الكلام في الجهة الأولى وهي ما هي الشروط المعتبرة في التزكية الشرعية، وانتهينا من تأسيس الأصل فيها ومقتضى القواعد فيها، وقلنا أن الشك على نحوين: شك في أصل ثبوت الشرط ووجوبه، وشك فيما يتحقق به هذا الشرط بعد العلم بثبوته، والأول تجري به إطالة الحلية والثاني على الخلاف التفصيل الذي ذكرناه، والثاني إطالة عدم التزكية. الآن إذن ندخل فيما في بيان شروط التزكية الشرعية، وهي شروط عديدة، بعضها يعود إلى الذابح كشرط إسلامي أن يكون مسلما، أو مثلا التسمية إذا رجعنا هذا الذابح. بعض الشروط تعود إلى الذبيحة كالاستقبال مثلا، بعضها يعود إلى كيفية الذبح حيث اشترط سري الأوداج الأربعة أو يكفي قطع الحلقوم فقط، وبعضها يعود إلى آلة الذبح، فهل يشترط أن تكون آلة الذبح من الحديد أم يمكن أن يكون بغيرها. فالشروط إذن فيها تنوع، بعضها يعود إلى الذبح، بعضها يعود إلى الذبيحة، بعضها يعود إلى كيفية الذبح، بعضها يعود إلى آلة الذبح. نحن بغض النظر عن هذا التصنيف نذكرها بنفس التسلسل، فنحتاج أن نذكر هذا من هذا التصنيف. فالشرط الأول هو التسمية. إذن قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، في سورة الأنعام. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أيضا في سورة الأنعام. وقال تعالى: والبدر جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، في سورة الحج. وقال تعالى: هذا قصيت أفنه عن منها إلى الذباحة، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله. إذن هذا شرط التسمية ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا وردت فيه الروايات المعتبرة المتضافرة التي إما تعرضت له مباشرة أو تعرضت له استطرادا، روايات كثيرة نذكر منها التبرك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يسمي إذا ذبح فلا تأكله. وخبر الورد بن زيد أنه قال لأبي جعفر عليه السلام في حديث: مسلم ذبح ولم يسمي، فقال عليه السلام: لا تأكل، إن الله يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. جملة من الرواية التي ذكرت التسمية مباشرة، بعضها قلنا ذكرتها استطرادا، يعني السؤال كان عن شيء آخر وذكرت التسمية. فصحيحة سليمان بن خالد في باب ذبيحة المرأة والغلام، هذه إنما نذكر بعضها حتى من نحتاجها لمناقشة، قبل قليل قلنا العمومات التي ذكرها منها. صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحته. وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة ذكر اسم الله أحضر. كان السؤال عن ذبيحة الغلام والمرأة، لكن الإمام سلام الله عليه يعني أكد على قضية التسمية. المهم الروايات متضاثرة وكثيرة في هذا الباب. إذن هذا هو الشرط الأول ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنته، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الكلام في بعض الفروع التي تذكر في هذا القدر. الفرع الأول فروع، إذن نذكر عن الشرط الأول وهو التسمية بعد أن رأينا أنه ثابت. الفرع الأول لو لم يسمي نسيانا ما هو حكمه؟ الحكم لم يحرم أكل الذبيحة، دلت على ذلك عدة روايات واعتبر منها صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال إن كان ناسيا فلا بأس، إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينفق ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح، تقطع النخاع الشوكي قبل أن تموت الذبيحة. وصحيحته الأخرى صحيحة محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح ولم يسميه، فقال إن كان ناسيا فليسمي حين يذكر ويقول بسم الله على أوله وآخره. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي، أتؤكل ذبيحته؟ فقال نعم إذا كان لا يتهم، إلى آخر الحديث. فإذا هذا الأمر أيضا ثابت أنه لو نسي التسمية وذبح فلا تحرم ذبيحته ويمكن الأكل منها. الفرع الآخر وهو هل يلحق الجاهل بالناس أم لا؟ لو جهلا هذا ترك التسمية، جهلا قصورا تقصيرا قصورا لأنه هو يذهب إلى عدم وجوب التسمية، تقصيرا ما نتعلم ما يدري أن الذبيحة لازم يسمع عليها حين الذبح، فهل يلحق الجاهل بالناس أم لا؟ هذا هو الفرع الثاني. وحينئذ نقول أن مقتضى الروايات المتقدمة اللي قرأناها أن كل ذبيحة لا يسمى عليها لا يذكر اسم الله تعالى تحرم إلا ما خرج بدليل، وخرج الناس بدليل قرأنا الروايات المتقدمة، فالجاهل لا يوجد دليل على إخراجه من هذا الإطلاق. فمقتضى إطلاق الروايات إذن هو عدم إلحاق الجاهل بالناس، لأن المطلقات قرأناها مطلقات على أصل الشرع. مثل صحيحة الحلبي يقول من لم يسمي إذا ذبح فلا تأكل مطلقا، وجاءت روايات معتبرة قالت لا الناس إذا ما سمى يخرج، يبقى ما دون ذلك تحت تلك الإطلاقات وتحرم ذبيحته إلا إذا دل دليل على إخراج الجاهل كما أخرج الدليل الناس مثل ما تقدم. فإذن ولا دليل على إخراج الجاهل، فالمفروض أن من نسي التسمية جهلا تحرم قصورا أو تقصيرا تحرم ذبيحته، هذا كأنه واضحنا. لكن نقل النراقي في مستند الشيعة عن المحقق الأرجبيلي قدس سره أنه ألحق الجاهل بالناس ولم يذكر عليه دليلا، الكلام للمستند يعني النراقي في المستند يقول صريح المحقق الأرجبيلي قدس سره الإلحاق ولم يذكر عليه دليلا. نعم استدل له بعض آخر بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوغ للآكل، ولذا تساويا في ترك الاستقبال. يقول في شرط الاستقبال سيأتي الناس والجاهل كلاهما إذا ترك الاستقبال حلت ذبيحتهما كالاستقبال، فالتسمية مثل الاستقبال، هم الناس والجاهل كلاهما تحل ذبيحتهما. بعض ذكر هذا الدليل، عاطف الأرجبيلي لم يذكر هذا، وإنما ألحق الجاهل بالناس ولم يذكر دليلا، مع أننا رأينا أن مقتضى الإطلاقات الحرمة لا يدل دليل على إخراجه ولم يذكر دليلا. حلق صاحب المستند الراقي على هذا الكلام بأنه علم المصادر، علم المصادر هو هو أن تلحق شرط التسمية بشرط الاستقبال والتقييس عليه هو هذا مصادر. ومن قال أن التسمية مثل الاستقبال؟ حتى تقول بما أن الاستقبال الجاهل كالناسي فإذا في التسمية هم يكون الجاهل كالناسي. فالنراقي قال هذا علم المصادر، أو بتعبير يعني أوضح منا نقول أنه قياس باطل، قياس والقياس باطل لا يمكن أن ركون عليه، لا دليل على تطابق أحكام الشرطين. واحدة منها لاحظ في القرآن الكريم ورد التسمية بالتأكيد وعدة آيات من لم يرد الاستقبال. في بعض الحالات يسقط شرط الاستقبال كما لو تردد في بئر أو صعب توجيه الاستقبال، ولا تسقط تسميته لحال. فإذا التسوية بين التسمية والاستقبال في إلحاق الجاهل بالناس كأنه هذا قياس ليس صحيح وغير تام. قبل أن نحاول أن نصنع أدلة، بغض النظر إحنا هو تشيد علمي يعني مو بالضرورة أن كل ما يقال في البحث ويعتمد عليه عمليا، العمل على الرسالة العملية وليس على البحث، لكن التشيد العلمي أحيانا نؤسس أنه هل يمكن أن نوجد أدلة لإلحاق الجاهل بالناس أو لا. يمكن نذكر بعض الوجوه، لكن هنا نريد أن نعلق على عبارة للنراقي في المصطلح. قال ثم التسمية أيضا كالاستقبال كاختصاص وجوبها والحرمة بدونها بصورة التذكر وتعمد الترك. لاحظ العبارة لأن أبن مناقشة هي العبارة الآن ليس في المطلب يعني. قال ثم التسمية أيضا كالاستقبال، شرط التسمية شرط الاستقبال كاختصاص وجوبها، وجوب التسمية والحرمة بدونها بدون التسمية بصورة التذكر وتعمد الترك. هذا بالبلاغة يمكن أخذت يسمو لكم نشر مرتب مرتب، هذا مو مشوش القسم الآخر مشوش، هذا مرتب يعني اختصاص وجوبها بصورة التذكر واختصاص الحرمة بدون التسمية بتعمد الترك، يعني الأول للأول والثاني للثاني. وهذا طبعا عليه أكثر من ملاحظ. الملاحظة الأولى اختصاص وجوبها بالتذكر، والتذكر كما تعلمون فرع العلم بالشيء حتى يتذكر، لما يعلم ما يتذكر. وقد أخذنا في الأصول أنه يستحيل أخذ العلم للشيء قيدا في وجوب ذلك الشيء، فرضناه في علم الأصول بجملة من التقريبات. فإذا ما يجوز أن تأخذ التذكر قيدا في الوجوب حتى تقول اختصاص وجوبها بصورة التذكر، لاستحالة أخذ العلم بشيء أيضا في الحكم. هاي أول الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية قال في اختصاص وجوبها والحرمة بدونها بصورة التذكر، يعني اختصاص الوجوب بصورة التذكر هذا مستحيل. نعم الوجوب مطلق لكن الناس لا تحرم ذبيحته، هذا الذي عنوناه نحن. مو نقول الوجوب مختصا بالمتذكر، لا الوجوب مطلق لاستحالة أخذ العلم بشيء قيدا في حكمه. فنطلق الكلام بالوجوب لكن نقول ناسي التسمية تحل ذبيحته، هذا تعبير ممكن صحيح. والملاحظة الأخرى أيضا على كلمتي قال والحرمة بدونها، يعني الحرمة بدون التسمية اختصاصها بماذا؟ بتعمد الترك. هذا أيضا لا يخلو من إشكال التعبير، لأن هذا سيفتح الباب لمن ألحق الجاهل بالناس. لأن سيقول أنت يا صاحب المسند مو تقول الحرمة بدون التسمية تختص بتعمد الترك، هو الجاهل ما متعمد الترك فلا تكون حراما إذا في حقه. فهذا التعبير إذا مهم سيؤدي إلى إلحاق الجاهل، وأنت الآن عرضت المحقق الأردبيلي و لم تلحق الجاهل. فإذا على هذا التعبير من المستند توجد هذه الملاحظات. فلا تعبيره اختصاص الوجوب بالتذكر صحيح لاستحالة أخذ العلم بشيء قيدا، ولا اختصاص الحرمة بتعمد الترك، وإن كان عمليا هو هذه النتيجة، لكن التعبير موهم اليوم سيقول من علم الجاهل وألحق الجاهل بالناشي، يقول خلاص أنت تقول الحرمة مختصة بتعمد الترك والجاهل ليس متعمدا للترك، فإذا يلحق الجاهل بالناشي ولا تحرم ذبيحته. هذا على كل فرد استفراج يعني مناقشة عبارة النراقي وليس المناقشة يعني علمية، لكنه شكليا على كل الآن نحاول أن نصوغ أكثر من وجه لإلحاق الجاهل بالناس، وقلنا هي كلها تشييد علمي وليس للتدقيق العملي، وإذا تعلمون نحن محددون بأصالة عدم التزكية وأمثال. الوجه الأول أن الذبيحة إنما تحرم إذا ترك التسمية عمدا بحسب الظاهر من الآيات والروايات الشريفة، باعتبار أن الآية نهت عن أكل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه، وهي ظاهرة في العمد، يعني لا تأكلوا ممن تعمد عدم ذكر اسم الله تعالى عليه. يبقى الآيات الأخرى قالت واذكروا اسم الله عليه، هذه لا مفهوم لها. آيات اللي قالت واذكروا اسم الله عليه لا مفهوم لها، والآيات اللي قالت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ظاهرة في من تعمد ترك التسمية، والجاهل لم يتعمد ترك التسمية فلا يكون منهيا عن ذبيحته. هذا الوجه الأول اللي نحاول أن نقربه، يعني لا ردنا بعد بتعبير آخر أنه لأنه تدون قد تشكلون علينا كما ربنا مشكل في الدروس المقبلة، أنه الجاهل أيضا متعمد للسعي، الجاهل متعمد، فكيف تخرجوه من العمد هنا؟ فأقول العمد عمدان، العمد المحرم هو عمد ترك التسمية، وهذا غير متحقق بالجاهل، الجاهل ما متعمد ترك التسمية، وعدنا تعمد الذبح بغير تسمية، هذا الذي يفتح على الجاهل لكنه ليس هو المحرم. المحرم للذبيحة مو تعمد الذبح بلا تسمية اللي هو يفتح على الجاهل، وإنما تعمد عدم التسمية عند الذبح، وهذا لا يفتح على الجاهل. هذا يمكن يعني جواب إذا ناقشتنا في ذهنكم أن الجاهل يفتح معه العمد كما في غير من الموارد الفقهية، أقول لك ما يخالف، خلينا نفصل بالتعبير وندقق. فالمحرم هو تعمد عدم التسمية، والجاهل ما نتعمد عدم التسمية، الجاهل عمد، الجاهل عمد صح لكن يا عمد تعمد الذبح بغير التسمية، ومو هو هذا المحرم. هذا الوجه الأول الآن اللي نريد أن نصنع عليه من ألحق الجهل بالنسيان وألحق الجاهل بالناسي. الوجه الثاني الذي نلحقه ولا تتكد لتحدثوا هكذا حدث أكام قبلهم من القياس وأمثاله، أو أن يذكر الكلام بلا دليل في المحقق الأرجبيني، فهذا بلا وجه يعني بغض النظر عن النقاش الذي يأتي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا لإلحاق الجاهل بالناس نقدر نقوله، وهو ما ورد من إباحة ما في سوق المسلمين من الجلود واللحوم، يعني اللحوم محل الكلام، الجلود من ناحية الطهارة واحد، ونحن نعلم أن جملة من المسلمين لا يجيبون التسمية بالذبح عند الذبح كالشافعية، راجع مصادرهم، راجعت أنا مصادرهم. فإذا حلية ما في سوق المسلمين، وأغلب سوق المسلمين كما تعلم من العامة يومئذ يوم صدور النص، وهم لا يوجبون ولا يستبقون التسمية عند الذبح، وهم جاهلون قصورا بوجوب التسمية، يعني فقراءهم يفتون بعدم الوجوب، فهم ما يسمون لجهل قصوريين ذول العامة. وقد وردت الأدلة على حلية ذبائح المسلمين، فإذا معنى عدم التسمية جهلا لا يحرم الذبيحة تمسكا بهذه الأدلة. هذا وجه أحسن من القياس، هذا الوجه الضرور أحسن أكيد من القياس الذي قالوه. فإذا هذان وجهان، لكن هل هذان الوجهان تامان أم لا؟ كأنه غير تامين. أما الأول فلصدق العمد على الجاهل، الجاهل يصدق عليه أنه تعمد عدم التسمية كما في موارد الفقه المعروفة. وأما الثاني وهو أنه سوق المسلمين وحليل ذبح المسلمين وهم لا يسمون، فنقول أنهم وإن لم يشترطوا التسمية، بعضهم يعني ليس كلهم، لكن الذين لم يشترطوا التسمية عندهم جعلوها من السنن ومن المستحبات، وأن تعمد تركها مكروه، فلذلك هم لا يجيبون صح. لكن من قال أنهم لا يسمون عندما يذبحون؟ يبقى أكو منهم ربما بعض لا يسمون، خذوا شبهة غير محصورة. فالحلية لا لأنهم لا يسمون جهلا، وإنما لأن من لا يسمون منهم شبهة غير محصورة. واضح هذا الجواب عن هذا الوجه؟ ينصحهم قسم منهم لا يجيبون التسمية، لكن هذا ما ينفعك بالاستدلال. التالي ينفعك بالاستدلال أن تأكد لأنهم لا يسمون عند الله، لا يجيبون، نعم لا يجيبون، لكنه يجعلونها من سنن وتركها مكروه. ربما بعضهم يقول ما دام مواجب لا يسمي، هذول كم نقدرهم، هذول شبهة غير محصورة. فحليت ما في سوق المسلمين لأجل أن الشبهة غير محصورة، مو لأجل أن ترك التسمية جهلا لا يحرم الذبيحة، وإلا أيضا هذا نكون نلتفت له، يعني ربما يستدل بعضهم في قضية حلية ما في سوق المسلمين لنفي، ومنهم سيد الهاشمي طبعا، حلية ما في سوق المسلمين لا يعني إهمال الشروط حتى لو كانوا لا يقولون بوجوبها. عندنا رواية معتبرة عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام سوق المسلم وصام وصلى لكم حلال اذا ذكر اسم الله عليه. ثم قال: اذا ما يمكن ان تتمسك بحلية ذبح المسلمين وخلص المسلمين ذبحهم حلال وهم لا يجيبون التسمية، فاذا التسمية عن جهل قصوريين باعتبارهم فقهاء لا يجيبون عليهم لا تحرم، هذا حلية ما في سوق المسلمين، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه يؤدون هذه الشروط التي لا يختفر فيها الجاهل، فالسلي يختفر فيها الجاهل خلق هم جايلون ومنتهين منها. فإذا هذا الدليل أيضا الثاني رغم لطيف ووجيه أيضا إلا أنه لا ليس تاما، لأن حلية ما في سوق المسلمين ليس لعدم حرمة الذبيحة بترك التسمية جهلا قصوريا، وإنما لأن مثل هذه الذبائح هي شبهة غير محصورة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على